على سبيل التمثيل وليس على سبيل التحديد مما يقع فيه الديون حيث تحكم به فبطلبه ان يعلم الله تبارك وتعالى. ذكر بعض الامثله في نص هذا الحديث، اولها بيع العين، ثم ثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال: واخذتم اذلام البقر ورضيتم بالزرع، وهذا كنايه عن تكالب المسلمين وعلى جرم الدنيا وعلى الاهتمام بمصالحها، ذلك الذي يفرقهم عن اهتمام بكثير من الواجبات الشرعيه. وضرب على ذلك مثلا واحدا ايضا فقال عليه الصلاه والسلام في كلام الحديث: فتركتم الزياده في سبيل الله. اذا تبايعتم العينه اي تعاملتم بالمعاملات المحرمه ومنها العينه، واخذتم اذان البقر ورضيتم بالزرع اي انصرفتم عن القيام بالواجبات الوجوديه الى الاهتمام بالامور الدنيويه وكف المال لاي فرد كان، وادى ذلك بكم الى ترك الجهاد في سبيل الله، ماذا يكون عقاب هذه الامه حينما تتوقف في هذه الامور التي لم يشفع ربنا عز وجل شيئا منها؟ قال عليه الصلاه والسلام من باب التحذير: سيرك الله عليكم غلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. وهذا الذل المشرف على المسلمين امر لا يخفى على كل ذي عين، ولا يحتاج الامر الى كثير من البيان، وحسبنا تذكيرا واصاب المسلمين في احتلال اليهود لفلسطين فضلا عن بلاد الشامية الاخرى التي لا تزال الفتن فيها كثرة، ولا يزال الحكام غير المسلمين او الحكام المسلمون الجغرافيون لا يزالون يعيشون فيها فسادا. كل ذلك كل سلطه الله تبارك وتعالى على المسلمين، وليس ذلك العلم منه حاشاه، فان ربنا عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. ربنا عز وجل يقول: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات المسلمات لهم. فالله عز وجل انما سلط هذا الذل علينا فبظلم منا، فهو ظلم واضح في كثير من الامور، وقد ظلم الرسول عليه السلام لها هذه الامثله الثلاث: التبايع بما حرم الله، التكامل على حساب الدنيا، ترك الجهاد في سبيل الله. فاحتقنا ان يسلط الله علينا ذلك الذل المخيم بصوره مجسمه في بلادنا وعزيزنا الصلاح. اذا كان هذا الذل فما الخلاص منه وما النجاة منه؟ يقول الرسول عليه الصلاه والسلام الذي وصفه ربنا القران بحق اذا قال: للمؤمنين رؤوف رحيم. قال عليه السلام في كلام الحديث: لا ينزع عنكم، خلق الله عليكم غلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. فهذا هو العلاج قد وصفه الرسول عليه السلام وواضح المدينه في خاتمه هذا الحديث حيث قال: حتى ترجعوا الى دينكم. وحينما ارجو مثل هذا الحديث واعلق بعض هذه التعليقات عليه الواقع لا في كل شيء جديد، لأن المسلمين جميعا على ما بينهم من اختلافات في العقائد وفي الفروع كما يقولون، كلهم مجمعون على أن سبب الذل الذي قامه المسلمين إنما هو عرضهم لدينهم، وكلهم يقولون
أن العباد رجوع الدين
هذا كله أمر معروف لدى كثيرين أجمعين. لكن الشيء الذي أريد أن أذكر به وقد يكون أمرا جديدا بالنسبة لبعض الناس ولكنه هو الحق مثلما أنكم تنطقون هذا الشيء هو هنا وصف الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المسلمين المستغلين بسبب ما ارتكبوا من مخالفات الدين وصف لهم الدار بأن يرجعوا إلى دينهم فما هو هذا الدين؟ هنا بيت قصيد من كلمة هذه ما هو هذا الدين الذي هو علاج المسلمين بنص هذا الحديث ومن بعض المسلمين كما ذكرنا كلهم يقولون علاج المسلمين ان يعملوا بدينهم لكن ما هذا الدين ان الشيخ يوسف ان هذا الدين الاسلامي قد اخذ مفاهيم عديده جدا طيله هذا التاريخ الطويل من بعد السلف الصالح رضي الله عنهم قد اخذ مفاهيم عديده ليس فقط في الامور الفقهيه التي يثبتونها بانها فرعيه بل حتى في المسائل الاعتقاديه وكلنا يعلم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي انذرنا باختلاف المسلمين الى 73 فرقه حين قال تفرقت اليهود إلى 71 فرقة وتفرقت النصارى إلى 72 فرقة وستفترق أمتي إلى 73 فرقة قولا في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله؟
قال هي الجماعة
هذه
رواية صحيحة
فهناك رواية أخرى
في كل شيء بعد ولكن يوجد رئيس
الله أما وهي قال عليه السلام هي ما أنا عليه وأصحابي وفي الواقع هذه الرواية ليس فيها شيء جديد بالنسبة للرواية الأولى إلا التوضيح والتفصيل
والرسول صلوات الله وسلامه عليه
إن قال في بيان أو في وصف الفرقة الناجية
حين قال هي الجماعة
فاشترها في الرواية الأخرى بأنها هي التي تكون على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالرسول عليه السلام يخبرنا في هذا الحديث أن المسلمين سيتفرقون إلى 73 فرقة
وهذه الفرق كلها ضالة
إلا فرقة واحدة منها صفتها ما كان عليه الرسول عليه السلام وأصحابه. نحن اليوم نعيش في خضم هذا الاختلاف الكبير والكثير جدا الذي ورثناه الى هذه الامور القويه المدينه وكل من هذه الفرق ليس فيها طائفه تتبرع من الاسلام
ليس فيها طائفه
تقول دينها والاسلام
كلهم يقولون
الاسلام
ومع ذلك ايضا يقولون كلهم
علاج المسلمين
وتمسكهم بالدين
اذن هذا الدين الذي تفرق فيه المسلمون الى 73 فرقه اي تفرقوا الى فهمه هذا الاختلاف الشديد اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد جعل العلاج من خلاص لا يزل الى انما هو الرجوع الى الدين فبأي مفهوم ينبغي أن يفهم هذا الدين حتى يكون هو العلاج كما قال عليه الصلاة والسلام سلط الله عليكم ذلا لا يرجع عنكم حتى تلهوا يمين لا نذهب بكم بعيدا في ضرب الأمثلة فنحن في المثال الأول الذي ذكره الرسول عليه السلام في أول هذا الحديث حيث قال إذا تبايعتم بالعينة بين العينة المذاهب اليوم مختلفة فيها فمنهم من يبيحه ومنهم من يحرمه والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يجعل من أسباب مرض المسلمين واستحقاقهم للذل
أنهم يتبايعون بالعيبة. أيضا بأي منهج وبأي مفهوم للدين يجب أن نفهم هذا الدين حتى يكون علاجا وسببا لخلاصنا من هذا الدين الذي سيطر علينا.
ثم بين أيضا
الذي ذكره الرسول عن الشرع في صدر هذا الحديث قد ابتلاه بعض المسلمين ولا عن الجهلة
ولا عن العامة
وإنما عن الخاصة
وبعض
المؤلفين والمصنفين
من الكتابة
والمحدثين قد ذكروا أن بيع العين
بيع بيع
فهو داخل في عموم قوله
تعالى وأحل الله البيع
وحرم الربا.
لكن هذا الحديث يبين لنا
أن بيع العين
ليس مشروعا
بل هو محرم ولذلك جعله سببا لإسلام استحقاق المسلمين للذم. إذن معنى هذا الحديث أنه لا يجوز بيع العينة. فإذا أردنا إذن أن نرجع إلى ديننا ليعزنا ربنا عز وجل ويرفع الذم الذي سيطر علينا أن نبيح بيع العينة أن نحرمه لا بد أن نحرمه. هذا التحليل جاء في الحديث لكن تحليل فهذا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له معنى ذلك أن نكاح التحريم منهي عنه نهيا شديدا بليغا، بحيث أنه جعله من الكبائر حيث لعن المحرم والمحرم. ومع ذلك فلا يزال اليوم كثير من علماء المسلمين يبيحون نكاح التحريم ويصرحون بصحة عقله ولا يأمرون بإبطال هذا النكاح مع هذا الوعيد الشديد الذي سمعتموه من الرسول عليه السلام. هذا واقع، العين واقع، ونكاح التحريم واقع، وغير ذلك كثير كثير جدا مما لا أريد أن أطيل عليكم لأن الوقت ضيق. لكن لننتقل إلى مسألة أخرى أو بعض المسائل الأخرى التي تتعلق بالعقيدة. المسلمون مختلفون حتى في العقيدة، وليس كما يزعم جماهير المشايخ اليوم أن الخلاف بين المسلمين إنما هو في الفروع وليس في الأصول. هذه شنشنة نعرفها بالأحسن لا تكاد تقرأ مجلة دينية إلا وتجد الضرب على هذه الوسيلة وعلى هذه الجنة فيها، وهي أن الخلاف بين المسلمين إنما هو في الفروع وليس في الأصول. هم يزيدون على ذلك ضيقا مقبلة كما يقال، فيقولون الاختلاف في الفروع رحمة، وهذا كله خطأ من الناحيتين. الناحية الأولى أن الاختلاف تتعدى الفروع إلى الأصول، بل إن الاختلاف وقع في أس الأصول كلها كما هو في إيمان الله تبارك وتعالى. فبعض يقول يقع عليكم الخلاف بين الماتريدية مثلا وأهل السنة جميعا في الإيمان، هل يقبل الزيادة والنقص أم لا؟ هل من مسماه الأعمال الصالحة أم لا؟ الجمهور وذلك النصوص في كتاب السنة متفق على ذلك أن الإيمان يزيد وينقص وأن العمل الصالح من الإيمان. أما الماتريدية فلا يزالون يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وكل إيمان يقبل الزيادة فهو كفر، كل إيمان يقبل الزيادة فهو كفر، لأنهم يعتقدون أن الإيمان شيء لا يقبل الزيادة والنقص أبدا. فليس إلا الإيمان الذي ليس وراءه شيء واصل من زيادة وليس دونه إلا الكفر. حتى اليوم هذا المذهب مسيطر، وربما يكون مسيطرا على أكبر رقعة من العالم الإسلامي. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حتى ترجو إلى دينكم، فمعنى هذا الرجوع إلى الدين ليس رجوع إلى الخلافات القائمة منذ قديم بين المسلمين، وإنما الرجوع إلى الدين بالمفهوم الصحيح. أقول هذه الكلمة بالمفهوم الصحيح، وأيضا هي كلمة اتفاق بين المسلمين اليوم، ولكن ما هو المفهوم الصحيح للدين؟ الأمر كما قيل، وكل يدعي وصفا بهدى وليلى لا تكون له ولاكا. هؤلاء مثل الماتريدية كلما يفهمون أن الإيمان لا يقبل زيادة ونقص، يعتقدون أن هذا هو الصواب. فإذا هم يدعون المسلمين اليوم جميعا إلى أن يشاركوهم في العقيدة، وهم يعتقدون بصحة نكاح التحريم، وهم إذا يدعون المسلمين يعتقدوا اعتقادهم، مع أن هذه العقيدة وهذا الفقه كل ذلك بخلق الكتاب والسنة. لا قلت لا أريد أن أقيم في الأمثلة، وإنما هي ذكرى وذكرى كما هو المهم، إنما غرضي فقط أن ألفت النظر إلى أن الدين الذي جعله الرسول عليه السلام علاج المسلمين لا يمكن أبدا أن يكون هو هذا الدين بالمفاهيم المتعددة، حتى بالأصول وليس بالفروع فقط. إذا ما هو المفهوم الصحيح وما هو الطريق لمعرفة هذا المفهوم الصحيح للدين، حتى إذا عزلنا على أن نهتدي بهدي الله وأن نتعظ بموالاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنرجع للدين، فما هو المفهوم الصحيح؟ هذا هو بيت تصحيح الألفاظ في الآية الكريمة. المفهوم الصحيح للدين لا يمكن أخذه من واقع المسلمين اليوم، لأنهم مختلفون أشد الإسلام، ولكن إنما يجب أن نأخذ المفهوم الصحيح للدين مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه الصحابة، وما كان عليه السلف الصالح. لقد أشار الرسول عليه السلام إلى هذه الحقيقة في الحديث السابق، لكن مع الأسف أنا لم أتنبه لهذه الإشارة، وهي في الواقع أن تسمى بأنها صريحة العبارة أولى من أن يقال أنها إشارة، إن قال جوابا للسائل من هي الفرقة الناجية؟ قال هي الجماعة، هي ما أنا عليه وأصحابي. كذلك تأكيدا لهذا المعنى قال عليه الصلاة والسلام في حديث الإرباض من ثانية المعروف بما أظن أيضا لديكم، وفيه يقول الرسول عليه السلام: عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات أمور العالمين. نجد في هذا الحديث وقلاء لم يقتصر الرسول صلوات الله وسلامه عليه على أن يقول الفرقة الناجية أن تتمسكوا بما أنا عليه، لا يقول تمسكوا بسنتي عليكم بسنتي بس، تمسكوا بسنتي عضوا عليها بالنواجذ، ولكننا نجده يقول شيئا آخر إلى هذا الأمر التمسك بما كان عليه الجماعة الكلام، هذا الشيء الآخر التمسك بالجماعة، التمسك بما كان عليه أصحاب الرسول عليه السلام، التمسك بما كان عليه الظهراويون. وهذا الذي ذكره الرسول عليه السلام في الحديثين في الليل وما من الحظ على التمسك بشيء هو ولو من الناحية التعبيرية غير ما كان عليه الرسول عليه السلام، شيء ذلك حيث قال ما أنا عليه وأصحابي، حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وهذا التعبير وهذا الذكر الشيء الآخر مع الرسول عليه السلام هو أسلوب القرآن. الله عز وجل يقول في صحيح القرآن: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. الشاهد ان الله عز وجل ذكر هنا في الايه بالاضافه الى قوله ومن يشاقق الرسول، قال بعد ذلك ويتبع غير سبيل المؤمنين. لماذا جاء بهذه الجملة ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ لماذا لم تكن الآية على النحو الآتي: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى إلى آخر الآية؟ لماذا جاء بجملة ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ إن في ذلك لعبرة بالغة جدا. ذلك لأن كل فرقة وكل طائفة على وجه الأرض اليوم بلغ عددها 73 أو زاد أو نقص احصائها، لكن الطوائف كثيرة وكثيرة جدا. كل طائفة من هذه الطوائف تدعي أنها متخلصة، حتى آخر طائفة ولدت كمذهب تزعم أنها على الإسلام طائفة قبلية، الذين يقولون لأن النبي عليه السلام ليس خاتم الأنبياء، وإنما هناك أنبياء كثر وجاء أحدهم، حتى هؤلاء يقولون مثل عن كتاب السنة. وقف على ذلك الثاني في عقلهم وحديثا، فما هو الفصل بين هذه الفرق كلها وكلها تدعي أنها عن كتاب السنة؟ الجواب بالآية وفي الحديثين السابقين. الآية تقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي ان اي طائفة تتبع غير سبيل المؤمنين الاولين الذين كانوا على الهدى وعلى بصيرة من دينهم، وان زعمت هذه الطائفة انها على الكتاب والسنة، فما دام انها تخالف طريق المسلمين وجماعة المسلمين فذلك دليل على انها من الفرق الضالة. كذلك الحديث ما انا عليه واصحابي، فكل عقيدة تأتي من طائفة لا يستطيعون إثباتها أنها عقيدة الجماعة، عقيدة الصحابة، عقيدة السلف الصالح، فذلك دليل أن هذه الطائفة هي من الفرق 72، من فرق الضلالة، من فرق النار. ومن أين حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينزع عنكم حتى ترجوا لدينكم، بل يجب ان يفعل الدين ليس فقط كما هو السائد حتى عند اخواننا اهل الحديث في كل بلاد الدنيا، سواء الذين يسمون باهل الحديث او يسمون بانصار السنه او يسمون بالسلفيين او غير ذلك من اسماء كلها تدل على حقيقه واحده. ليس الامر كما هو شائع عند كثير من اخواننا هؤلاء ان دعوتنا تنحصر بالاعتماد على الكتاب والسنه فقط، ليس هذا لا بد من ضميمه ثالثه قد سبق ذكرها في الحديثين السابقين واخيرا في الايه المذكوره. هذه الضميمه الثالثه الكتاب اولا والسنه ثانيا وعمل السلف الصالح او منهج السلف الصالح ثالثا واخيرا. وان لم تتمسك طائفه تدعي اعتمادها في كتاب السنه بهذه الضميمه الثالثه فذلك دليل انحرافها مهما زعمت انها على كتاب السنه. من هنا جاء كلام او قول ابن القيم الجوزيه رحمه الله: العلم قال الله قال رسول الله قال الصحابة ليس بكونهم إلى آخر شأنه. الشاهد أنه قال العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، لم يقتصر ابن القيم تبعا لما أشرنا إليه من النصوص على قوله أن العلم الصحيح هو قال الله قال رسول الله، ثم هو الثالث يدان أهل السنة، لم يقتصر على هذا بل عطف على ذلك فقال قال الصحابة، وهذا أمر لا بد منه. وعدم التمسك بهذه الضميمة الثالثة سابقا هو سبب ضمان كل الفرق القديمة والفرق التي تجد في كل يوم نسمع أخبار عن طائفة تدعي أنها على الكتاب والسنة، وفعلا إذا رأيتها تصلي على الكتاب والسنة لا تعرف تعصبا لحنفي أو مالكي أو شافعي أو حنبلي، ولكن لم يتقيدوا في فهمهم لنصوص الكتاب والسنة على ما كان عليه السلف الصالح خرجوا عن دائرة الكتاب والسنة والجماعة، وهم يزعمون أنهم على الكتاب والسنة. من ذلك الخوارج قديما وأمثالهم حديثا الذين يكفرون المسلمين بمجرد ارتكابهم للمعاصي، وليس فقط الكبائر، أن الخوارج القدامى كان ضلالهم محصورا أنهم يكفرون المسلمين على الكبائر. أما اليوم فقد نبتت نابتة جديدة يكفرون المصر على المعصية ولم يمات عليها ولم يكفر، لماذا؟ وهم يعتمدون على كتاب السنة وأيضا يحرصون معنا على التمسك بالسنة الصحيحة، ولكنهم شدوا عن هذا القيد الثالث قال الصحابة، ولذلك ركبوا عقولهم وسلطوا مفاهيمهم على نصوص كتاب السنة فجاءوا بعقيدة جديدة أن كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ورسول الله ويصلي ويصوم لا يعلم إلا هناك منتقبا لنعسنا لم يصب منها فهو فعل في النهار أبدا. لماذا هذا الانحراف؟ لعدم تمسكه بما كان عليه سبيل المؤمنين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين لم يقربنا هذه الامه ابدا، وانما ليدل ان فهم الكتاب والسنه يجب ان يكون على ما كان عليه السلف الصالح. المعتزله قديما لما جاءوا بالعقائد خالفوا الكتاب والسنه. هل خالفوا الكتاب والسنه في نفوسهم في عقيدتهم؟ لا، هم يقولون الكتاب والسنه كما يفهمون هم. لا يوجد مسلم ابدا على وجه الارض يقول نحن نؤمن بالكتاب والسنه ونحن لا نؤمن بالحديث الصحيح. كلهم يقولون الكتاب والسنه، ولكن يفسرون النصوص حتى ما يشاءون دون ان يلتزموا بالفهم الاصيل، هذا الفهم الذي تلقاه الجيل الاول على الصحابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نقلوه الى من بعدهم من التابعين واتباعهم. فاتبع هؤلاء الصحابه باحسان، ونرجو الله عز وجل ان يجعلنا من هؤلاء الذين يتبعونه باحسان الى يوم الدين. هذا الذي اردت ان اذكر اخواننا الحاضرين، لاني بانه يعز ويمنع جدا التنبيه على حقيقه وعلى سبب ضلال كل الفرق قديما وحديثا، مع انها كلها تدعي عمل الكتاب والسنه. سبب الضلال هو عدم الرجوع الى ما كان عليه السلف الصالح. لذلك قال ابن القيم: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابه، ليس بالتمويه، والعلم نصره الاخلاص سفاهه، بين الرسول وبين راي فقيه. كلا ونجحت الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه. ونظري في هذه الفتره على المدينه انه حديثا طبع في مصر كتاب 20 مجلدا لعبد الجبار القاضي المعتزلي، 20 مجلد يؤيد فيه عقيده الالتزام، وليس فيه الا قال الله قال رسول الله. ما سبب هذا الضلال لمثل هذا العالم؟ وامثاله كثير كثير جدا. عدم التزامهم التمسك بما كان عليه السلف الصالح. من ها هنا رايت انا ان اهل السنه الذين يريدون ان يتمسكوا بالكتاب والسنه وعلى منهج السلف الصالح، رايت ان يسموا بالسلفيين، لانهم ينتمون الى السلف الصالح، لا ينتمون الى فرد كما يلقم بعض الناس اليوم من الحزبيين. يلقم على السلفيين انهم ينتسبون للنسخه. انا اقولها كلمه صريحه، لا يوجد على وجه الارض مسلم يفهم معنى السلف الصالح ومعنى هذه النسخه السلفيه ثم يستطيع التبرع منها. لا يوجد مسلم ابدا على وجه الارض يعرف من هم السلف الصالح. ويكفي ان يذكر بان على راسهم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، ثم يعرف ان السلفيه نسبه الى هذا السلف الصالح على راس محمد بن عبد الله، فيستطيع بعد ذلك ان يتبرع. ولكن اي مسلم تبرع من اي مذهب نسب الى شخص او جماعه او ليس في خطر، لانه لا ينتسب الى هذه الجماعه لانها ليست معصومه، ولكن السلفيين انما ينتسبون الى السلف الصالح فهم معصومون، بقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: لا تجتمع امتي على ضلاله. وقد اجمع اصحاب الرسول عليه السلام على اتباع الكتاب والسنه كما فهموه وتلقوه عن الرسول عليه السلام، بينما الذين جاءوا من بعدهم خاصه من اصحاب الفرق التي يسمى اعراضها فقد اختلفوا اختلافا كبيرا. ولا نخرج لنا ولا خلاص من هذا الاختلاف الا بان نرجع الى الكتاب والسنه وعلى منهج السلف الصالح. هذه الضميمه لابد منها هم الذي أخذتها لم ينفعوا الانتساب لكتاب السنة. فكل القواعد والفرق الضالة تنتشر لكتاب السنة، ومع ذلك فهي على ضلال وهي فرقة من الفرق 72. فلا جرم أن الرسول عليه السلام نبهنا في ذاك الحديث أن الفرقة النادية علامتها أنها تتمسك بما كان عليه الرسول عليه السلام وما كان عليه جماعته من الصحابة والسلام. هذه ذكرى وذكرى خلف المؤمنين، ولعل الله خلف هذه الكبيرة حشنا في هذا المقدار، ولعلنا نستمع إلى بعض